لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟
أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل ميت يموت ويتوجه به إلى قبره يتبعه ثلاثة. هؤلاء الثلاثة كانوا معه في الدنيا، كم ذهبوا معه وجاءوا، كم جالسهم، كم ضاحكهم، كم كانوا معه في ضحكه وفي حزنه، في حال سروره وفي حال كربته، كم جالسوه وآنسوه. فيذهب معه هؤلاء الثلاثة يحملونه ميتا في جنازته، يحملون هذا الجسد إلى القبر، يتبعه أهله وماله وعمله، يتبعه أخوه وأبوه وإخوته وأصحابه وأبناؤه، يتبعونه بصرف النظر هم في حزن أم في فرح، لكنهم يتبعونه، ويتبعه ماله أيضا، فربما حمل في سيارته ولها كذا من المال، ربما كان مع أولاده من النفقة التي ينفقونها في سبيل تجهيزه كان معهم مال هو من ماله أصلا. يحملون جميعا هذه الأشياء ويمضون بها، ويتبعه أيضا عمله، صلاته، صومه، عبادته، ذكره لله، استغفاره، تلاوته للقرآن، بره بوالديه، أمره بالمعروف، نهيه عن المنكر، طلبه للعلم، دعوته إلى الله، أعماله الصالحة أيضا تمضي به إلى قبره. لأنه إذا دفن وسئل من قبل الملكين بعدها يأتيه رجل طيب الريح حسن الوجه يقول أبشر بالذي يسرك، أبشر بمغفرة من الله ورضوان. فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام يتبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. ولذلك عناية الإنسان بهذا الذي يبقى معه ينبغي أن تكون أكثر من عنايته بالذين يذهبون عنه. اعتني بصلاتك فهي التي تنفعك في قبرك، هي المخلصة، هي الوفية لك التي تصاحبك في قبرك. اعتني بصومك لا تجرحه بشيء فإنه الذي يبقى معك في قبرك. اعتني بكثرة ذكرك لله، كثرة استغفارك، كثرة تسبيحك وتهليلك. اعتني بتلاوتك للقرآن. اعتني ببرك لوالديك. اعتني بكثرة دعائك. هذه الأعمال الصالحة والله هي التي تدخل معك في قبرك، فيحيطك تحيطك ببركتها ونفعها حتى وأنت في قبرك. أما أهلك ومالك فهم يضعونك في قبرك ويمضون إلى شؤون حياتهم. يتبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. وقال عليه الصلاة والسلام عن الميت في قبره، قال إنه ليسمع قرع نعالهم. إذا دفن الميت خرجت روحه فصعد بها إلى السماء، ثم إذا دفن الميت عادت روحه إلى الجسد. يقول عليه الصلاة والسلام إنه ليسمع قرع نعالهم. ما الذي يحصل له بعد ذلك؟ يأتيه الملائكة يسألونه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الميت قبل موته يسن له أن يعمل أشياء يتهيأ لما بعد الموت. تكلمنا سابقا عن أحكام الوصية قبل الموت، ومن أحكامها المهمة أن لا يكون الإنسان فيها ظالما، فإن الظلم في الوصية سبب للعذاب بعد الموت. أن يكون ظالما كأن يوصي لبعض الورثة دون بعضهم. بعض الناس يكون عنده عدد من الأولاد، بعض أولاده ربما كان عاقا له سيء التعامل معه، فهو يوصي في الوصية أن أعطوا فلانا من مالي كذا وأعطوا كذا ولا تعطوا فلانا، هذا لا يجوز. الوصية تكفل الله تعالى بتقسيمها وتوزيعها بين الناس. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين إلى آخر الآيات. قسم الله تعالى الأموال والتركة الوصية قسمها بين الناس. لا يجوز شرعا لك أن تبدأ تقول لا والله أعطه ولدي فلانا لأنه أكثر برا بي أو أعقل أو أكثر محافظة على المال. الأصل أن يعطى كل واحد من المال ما يصلح له، إلا إذا كان أحدهم يستعمل المال استعمالا سيئا، مثلا أعوذ بالله متعاطي المخدرات متعاطي المسكرات يعبث بهذا المال، فهذا يمكن للأب أن يوصي أن القسم الخاص بهذا الولد يكون عند القاضي هو الذي يصرف عليه منه، لأنه لو أعطي هذا المال كله ربما صرفه فيما فيه مضرة عليه، لكن لا يجوز أن يحرمه من الميراث. كما لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، لا يقول مثلا هو مثلا تركته 100,000 فيقول خذوا منها 50,000 ابنوا لي بها مسجدا، هذا لا يجوز. حده الأعلى أن يوصي 33,000 فقط وهو ثلث التركة. أما أن يوصي بما هو أكثر من ذلك فهذا يربط مباشرة بالورثة، هل يوافقون عليه أم لا يوافقوا. فإذا وافق الورثة على أن يمضوا وصية والدهم أو وصية أخيهم أو وصية جدهم، أي ورثة كانوا وأي هالك هلك بحسب ورثته أيا كانوا، فإذا وافقوا على أن تمضي الوصية حتى لو كانت فوق الثلث فهذا جائز. أما إذا كان لم يأذنوا بذلك فإنه يؤخذ منها الثلث والباقي يوزع على هؤلاء الورثة. كما أن المرء يستحب له قبل موته أيضا أن يجعل له وقفا وأن ينص في هذا الوقف وصيته على مصارفه، وأن ينص عليه أيضا على النظار، وأن يجعل لهؤلاء النظار رواتب. كثير من الأوقاف إذا نظرت في حالها تجد أن هذه الأوقاف مهملة، واحد توفي وترك هذه العمارة وقفا لله وقال يصرف ريعها في كفالة الأيتام، في تغسيل الموتى، في تعليم الطلاب، في كفالة الأرامل إلى آخره، لكن هذه العمارة قال والناظر عليها ابني فلان، لكن ابنه فلان لا يستطيع كل مرة أن يذهب ويطلب من هذا المستأجر أن يسدده، فيقول المستأجر والله ما عندي تعال لي بعد أسبوع، فيأتي بعد أسبوع فيقول ما عندي. إذا كان هذا الناظر على الوقف ليس له منفعة مالية ففي الغالب أنه يهمل. ولذلك أنا أعرف عددا من الأوقاف مهملة منذ 10 سنين وأكثر لم تؤخذ أجرتها ولم يعمل لها صيانة ولم يهتم أحد بها أصلا، والمستأجرون مضى لهم سنوات لم يدفعوا الأجار. لماذا؟ لأنها أوقاف والنظار لم يلتفتوا إليها. ولذلك ينبغي أن ننتبه لمثل هذا. إذا أنت أردت أن تجعل لك وقفا وحددت هذا الدكان أو هذا البيت أو تلك العمارة أو تلك المزرعة أو ما شابه ذلك، حتى المزارع، أنا مررت في بعض البلدان المشهورة بالنخيل والتمر، مررت على مزارع النخل فيها والله خاوية على عروشها يابسة مع أن الأرض مليئة بالماء، لكنها لا تزرع ولا يعتنى بها. فسألت بعض أصحاب التمور قلت يا جماعة هذه المزرعة موقعها طيب وأرضها طيبة ونخلها حسن، فلماذا هي خاوية على عروشها لا يستفاد منها؟ فقال يا شيخ هذه وقف ومضى. قلت طيب وإذا كانت وقفا؟ قال هي وقف والنظار قد أهملوها. متى تستطيع أن تلزم النظار بأن يهتموا أن تجعل لهم جزءا من المال مكافأة لهم على عملهم؟ فتقول مثلا الناظر على هذه العمارة يأخذ 10% من دخلها، فإذا علم أنه إذا استخرج الأجرة من المستأجرين له 10% أو له 20% مثلا أو ربما 30% بحسب مقدار هذا المال، ذهب يستخرج المال حتى يأخذ حقه هو. أو قلت مثلا هذا الدكان أو ذلك البيت أو تلك المزرعة إذا قام عليها ونظر في شأنها وزرعها واهتم بثمرها ثم باعه فإن له ثلث المحصول أجرة أو له 10% من الأرباح وما شابه ذلك. فإذا وضعت رواتب للقائمين على هذا الوقف استطعت أن تضبط وقفك وانتفعت وأنت في قبرك بهذا الوقف. نعم، وأنت في قبرك بعدما تسمع قرع نعالهم هذا الوقف الذي تركته يجري عليك أجره حتى بعد موتك. ولذلك اعتني بوصيتك، لا تظلم فيها أحدا، لا توصي بأكثر من الثلث، اعتني بوقفك، اجعل له من يعتني به حتى لا تموت وأنت ترى أنك قد كتبت وصية أو قد جعلت وقفا، لكنك بعدما كنت تؤمل ثوابا وأجرا لا يصل إليك شيء بسبب أخطاء يسيرة وقعت فيها بسبب عدم ضمانك وحرصك على ضبط هذا الوقف أو الوصية قبل أن توسد في قبرك. ما هي الأعمال التي تنفع الميت بعد موته؟ قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وفي رواية أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عن أمك. إذن الصدقة يصل ثوابها بإذن الله إلى الميت. وسأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، قال سقي الماء. فلو أنك إذا مات لك ميت جئت مثلا ببرادة ماء وضعتها في مسجد بنية أن الثواب لهذا الميت يصله الأجر بإذن الله، لو جئت ووضعت في المسجد ثلاجة وصرت تتعاهد هذه الثلاجة بمثلا ببعض المياه التي تأتي في كأسة والتي تأتي في قوارج صغيرة تضعها في هذا المسجد ويشرب منها الناس، وتنوي أن الأجر لأبيك المتوفى أو لأخيك المتوفى فلك بذلك أجر، أو صرت تضع في المسجد تمرا يأكل منه عابر السبيل والمسكين والضعيف والمحتاج والجائع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، قال تدخل الجنة بسلام. فلا شك أن إطعام الطعام من أفضل الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله ثلاثة، وذكر منها أن تدخل على أخيك المسلم سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا، فهذا من أفضل الأعمال. قال افتلتت نفسها أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. من الأعمال التي يصل ثوابها الصوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. إن فريضة الله، قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حجي عنه. فدل هذا على أن الحج والعمرة أيضا إذا نواها الإنسان يصل ثوابها لوالده المتوفى أو لأمه المتوفى. كل هذه الأعمال الصالحة يصل ثوابها. وأفضل الأعمال، أفضل الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت هي أفضل والله من الصدقة، وأفضل من الحج، وأفضل من العمرة، وأفضل من الصوم. أفضل الأعمال هو الدعاء. الدعاء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح، ماذا يفعل؟ يدعو له. وفي الحديث الآخر إن الله ليرفع درجة العبد في الجنة فيقول يا رب لما رفعت درجتي وما عندي عمل، فيقول هذا، يعني هذا الرفع، هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أنت صحيح ما عندك عمل، صلاتك صومك عبادتك ليست كثيرة، ما عندك عمل يرفعك، لكن عندك ولد صالح بيض الله وجهه ما نسيك، يدعو لك آخر الليل، ويدعو لك بين الأذى والإقامة، ويدعو لك في سجوده، وإن حج دعا لك في عرفة، وإن اعتمر دعا لك في الحرم. أنت ما عندك عمل لكن عندك ولد صالح بيض الله وجهه ما نسيك. قال هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. ما يفعله بعض الناس من تلاوة القرآن وإهداء الثواب إلى الميت، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة ركعتين وإهداء ثوابهما إلى الميت، هذا أيضا بإجماع العلماء لا يصل، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في الجملة هي الأعمال التي يرجى أن يصل ثوابها إلى الموتى. سعى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هو من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصيب في معركة الخندق، رماه بعض المشركين بسهم فأصاب أكحله، العرق الذي في قفا القدم، فجعل ينزف ويعالج وينزف حتى توفي في الليل رضي الله تعالى عنه. فأقبل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، من هذا من أصحابك الذي مات؟ فاهتز لموته عرش الرحمن. من هذا من أصحابك الذي مات؟ فاهتز لموته عرش الرحمن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أصحابه: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وإذا سعد بن معاذ هو الذي مات. فأقبل صلى الله عليه وسلم ووقف عند رأسه، نظر إليه وقد مات، وإذا أم سعد تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد بن معاذ. يعني يستحق أن يبكى على مثله. ثم حملوه إلى قبره رضي الله عنه. فلما دفن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضم القبر سعدا ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. القبر له ضمة، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. الاستعداد للقبر، توديع الميت، كل هذه من الشعائر التي نحن مطالبون بها. توديع الميت ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم موتى، فكان يحرص عليه الصلاة والسلام أن يكون حاضرا. قيل: يا رسول الله، لما أرسلت إليه ابنته إن ابني يموت فتعال، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وحمل الصبي. وتوديع الميت أيضا لا بأس به، وكشف موته، كشف وجهه لا بأس به. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس، وجعل بعض الناس يقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون يقولون: لم يمت. وغضب عمر، قال: إنما هي غيبة كغيبة موسى، كما أن موسى ذهب عن قومه، غاب عنهم ثم رجع، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحملوا خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجري حبه في عروقهم صلوات ربي وسلامه عليه، وحق لهم ذلك. فنزل، فخرج أبو بكر من المسجد ودخل إلى بيت عائشة، وإذا هي تبكي وقد غطي النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف الغطاء عن وجهه صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وقال: طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم غطى وجهه المبارك بعدما قبل جبينه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو بكر ودخل إلى المسجد وخطب الناس، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كل الرسل ماتوا، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبكى عمر وقال: هذه آية من كتاب الله يا أبا بكر؟ قال: نعم. ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القبر، وهذه هي الأعمال التي تنفع الميت، والأعمال التي قد تضره، وهذا هو التعامل مع الميت أيضا بعد موته. نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة جميعا.
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟